بالآذار الشرعية. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وعلى كل من اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. رسول الهدى، بستانك اليوم أعظم، وذكراك عصفور من القلب ينقر، تدوب شخوص الناس في كل لحظة، وأنت لنا التاريخ، أنت المجدد. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وبعد، أحبتي الكرام، مشاهدي الأفاضل، حياكم الله عز وجل أينما كنتم، وطبتم جميعا وطاب مساؤكم. وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذه الليلة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن نشرب جميعا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا يزال حديثنا أيها الأفاضل الكرام موصولا في التفقه في أمر الدين، في الحديث عن القضايا الفقهية المعاصرة، ونحن على موعد في هذه الليلة لنتحدث عما يتعلق بعقد البيع، أو إن شئت قل بعقود البيوع. وبين يدي هذا اللقاء أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم شيخنا الكريم.
بارك الله فيك شعب الوهاب ومشاهدينا الكرام.
شيخنا، كان حديثنا في الحلقة الماضية بفضل الله عز وجل في مقدمة عن مفهوم عقود البيع أو عقود المبايعات في الإسلام. ولا شك أن عقود المبايعات هي أحد أنواع المعاوضات الإسلامية، يبذل أحد الطرفين الثمن ويبذل الآخر السلعة. وتحدثنا عن أركان هذا العقد الكريم باعتباره عقد من أهم العقود الإسلامية، وقلنا أن لهذا العقد أركان وله شروط. تحدثنا عن الأركان، وقلنا أن عقد البيع لابد فيه من عاقد ومعقود عليه وصيغة. من هذه الأركان يتكون من عقد البيع، وتحدثنا عن بعض الشروط التي ينبغي أن تتوفر في العاقد، والتي ينبغي أن تتوفر في المعقود عليه، والشروط التي ينبغي أن تتوفر في الصيغة. نريد أن نكمل الحديث عن عقد البيع لندخل بعد ذلك في العقود المعاصرة التي يختلط حالها أو حكمها عند كثير من المشاهدين. نود في هذه الليلة شيخنا أن نتحدث حول مسألة تتعلق بعقود البيع، وهي من أهم مسائل عقود البيع، ومن الميزات التي تميزت بها الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع في عقود البيع، ألا وهو ما يسمى بالخيار في البيع. والمقصود بالخيار كما لا يخفى على كثير من المشاهدين هي هذه الفسحة أو المجال الذي يكفله الشرع لأحد العاقدين أن يرجع في العقد الذي أبرم. وهذا الخيار على أنواع. قبل أن أتحدث عن أنواع الخيار في البيع شيخنا، أود أن أطرح مفهوم الخيار في الفقه الإسلامي، مفهوم خيار البيع أو الخيار في عقد البيع في الفقه الإسلامي، وكيف تعامل الفقهاء مع قضية أن يكون للمشتري الخيار في الرجوع فيما اشترى، أو أن يكون للبائع الخيار في الرجوع، وهذا مناف لأصل إتمام العقد. يعني كيف تعامل الفقهاء مع هذه المسألة؟
بارك الله فيك يا شهد الوهاب. طبعا من المعلوم أن النفس البشرية أحيانا تجزم بالشيء في أثناء البيع والشراء، وأحيانا بتحدث لها نوع من التردد. واحد عاوز يشتري الشيء لكن متردد. الإسلام راعى نفسية الإنسان وأحوال الإنسان المختلف. هذا من عظمة هذا الدين. فأحيانا الإنسان هو بيشتري السلعة ما هو في داخل نوع من التردد ياخدها ولا لا، محتاج يستشير أكثر، محتاج إلى غير ذلك. فلذلك الإسلام وضع له فسحة في باب مسألة الخيار، فإن الإنسان من حقه أن يمضي عقد البيع أو أن يفسخ عقد البيع الذي تم. ليه؟ لأن نوع عقد البيع في الفقه اسمه عقد لازم. عقد لازم يعني إذا تم البيع وانتهى لازمت السلعة للمشتري ولازم الثمن للمبيع، ما فيش حق، مش من حق التاني ان هو يفسخ بدل تفرق عن مجلس العقد. هكذا.
طيب يعني اذا شيخنا لو اسمح لي ان اعيد صياغة السؤال مرة ثانية.
نعم.
هل هذا الخيار هو شرط متعلق بالعاقدين ولا بالبيع نفسه؟ يعني كل بيع فيه انواع الخيار التي سنتحدث عنها، أم أنه شرط يدخله أحد المتعاقدين ليجعل في لنفسه فرصة؟
نعم.
في أن يعاود في القرار الذي اتخذه؟
نعم، بارك الله. طبعا الخيار ده أنواع. ففي خيار الأصل هو موجود في العقد البيع اللي هو خيار المجلس.
نعم.
وفي خيار من حق المشتري لا يكون ما يكونش موجود إلا إذا المشتري اشترطه، زي ما هو خيار الشرط.
نعم.
يبقى إذن الإنسان هو بيتردد، اللي احنا كنا بنتحدث عن خيار الشرط، ان هو في هذه الحالة هو اللي بيدخل العقد البيع في أثناء الايه، بيدخل الخيار في أثناء البيع. يعني يقول مثلا أنا متردد، فعندي أنا هشتري السلعة دي، بس عندي مثلا فرصة 3 أيام، من حقي في خلال 3 أيام ان انا ارجع، او 4 أيام او 5 أيام او اكثر او اقل على ما سيأتي بيان. يبقى هنا اعطى لنفسه فرصة. ممكن تكون مسألة من عند البائع، البائع متردد محتاج، قد يتغير رأيه في مسألة السلعة، وفي نفس الوقت عاوز يدي لنفسه فسحة في مسألة اللي هو يقدر يرجع في السلعة لو رأى اللي أنفع له الرجوع، فالشراء ادته فرصة بضوابط ان هو يعطي ذلك. فده اسمه من ادخال المتعاقدين له بموافقه، يوافقوا على وجود خيار في البيع تم. لكن في خيار مع زي ما تفضلت مع العقد تماما،
اللي هو خيار المجلس.
اللي هو خيار المجلس ده الاصل ما يسقطش الا اذا اسقطوه قبل البيع والشراء.
نعم، بارك الله فيكم. طيب شيخنا اذا تحدثنا عن الاصل في مشروعية الخيار، قبل ان اتحدث عن انواع الخيار.
نعم.
كلمة الخيار لعلك تخفى على كثير هي بمعنى الاختيار.
نعم.
يعني كلمة الخيار في البيع او هو معناه انه يجعل لنفسه الحق في الاختيار، هل يمضي العقد او لا يمضي العقد.
نعم.
وهذه من سماحة الشريعة شيخ، يعني من سماحة الشريعة ان تجعل يعني للعاقد سواء كان بائعا او مشتريا فسحة لنفسه في بمراجعة نفسه في امضاء العقد من عدمه كما اشرت فضيلتكم. الاصل في المشروعية هل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم او عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم؟ هل هذا هو الاصل في الخيار، اننا انا وانت كعاقد ويعني عاقدان ادخلنا شرطا لا يمنع الشرع، فهذا الشرط ملزم ما دام انه شرط غير مخل باصل شرعي؟
نعم.
ولو هناك أدلة أخرى على جوازه؟
نعم، طبعا في أدلة كثيرة على مسألة الخيار. بالنسبة لخيار المجلس، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
نعم.
فمن حق كل واحد في أثناء العقد كما نتحدث أنه الرجوع. كذلك خيار الشرط عندنا أصل المسلمون عند شروطهم، طالما أن الشرط لا يحل حلالا ولا يحرم حراما.
نعم.
فالشرط هنا جائز، وفي نوع من الفسحة في المعاملات، ان هو الانسان ممكن يعطي لنفسه يعني فترة ليفكر تفكيرا ماليا ويستشير الرأي. لو ما اخدش هذا القرار الانسان، لو ما اخدش هذا القرار اثناء البيع والشراء ومع كونه مترددا، العقد لازم. يعني لما يجي يرجع ممكن البائع يقول له انا البيع انتهى والعقد ده اسمه عقد لازم، يعني انت لازمتك السلعة ولا لازمني الثمن، مش هرجع في البيعة، مش ملزم ان انا ارجعه، مش ملزم، هو يستحب لكن مش ملزم. فعندئذ مش هيقدر يلزمه بالرجوع. لكن لو انا اعطيت لنفسي فرصة الخيار في ان انا بالاختيار لمدة فترة معينة احددها، يبقى اذا في هذه الفترة من حق ان انا الزمه ان يرجع الايه السلعة.
اذا نستطيع ان نقول ان الخيار أو الاختيار،
نعم،
في البيع هو حق للبائع وحق للمشتري. يستطيع،
نعم،
العاقد أن يدخل هذا الشرط في البيع ليجعل لنفسه فسحة في إمضاء العقد أو عدم إمضاء العقد.
نعم.
وهذا الاختيار أو هذا الخيار إذا أدخل في العقد فإننا نجد شيخنا بارك الله فيكم على 4 أنواع تقريبا.
نعم.
أو في قول أكثر الفقهاء،
نعم،
هو 4 أنواع. تعال شيخنا لنفصل الكلام في كل نوع من أنواع الاختيار. نعم. نتحدث مع المشاهدين الكرام في عقد بيع.
نعم.
عايز كل واحد يعرف إيه اللي له إيه اللي عليه.
نعم.
نريد أن نوصل إلى كل إنسان ما هي الصيغة التي يستطيع أن يضمن حقه في الرجوع في هذا العقد إذا كان هناك ثم داع للرجوع.
نعم.
من خلال شرط الخيار في العقود.
نعم.
عندنا أول أنواع الخيار هو ما يسمى بخيار المجلس.
نعم.
خيار المجلس واضح من اسمه أنه خيار يتعلق بمجلس العقد.
نعم.
حينما كنا نتحدث في أركان العقد قلنا أن من الأركان متعاقدان بائع.
نعم.
ومشتري.
نعم.
عاقدان وهناك صيغة.
نعم.
العاقدان يكون عندهم مجلس يعرض أحدهم البيع والآخر يشتري أو يعرض أحدهم الشراء والآخر يوافق. هذا هو مجلس العقد. ما معنى شيخنا كلمة خيار المجلس إذا أضفناهما كل منهما إلى الأخرى؟
نعم بارك الله فيك. طبعا معنى خيار المجلس أنه يحق لكل من المتعاقدين يعني البائع أو المشتري الرجوع في السلعة أثناء مجلس العقد في البيع.
أثناء المجلس يعني هم جلسين
في البيع. نعم. هم جلسين. يعني هنا بعض الناس ودي المسألة دي بتدفع إشكاليات كثيرة. يعني أحيانا بعض الناس مثلا في مجلس عقد مثلا شراء سيارة مثلا حاجة كبيرة أو بيت أو عقار أو قطعة أرض. ده دفع المبلغ والثاني بيكتب في العقد هكذا واداله حط قدامه المفاتيح وحط قدامه الوثائق وهكذا. فهو وهو أثناء البيع أم جاي المشتري أم قايل إيه لا أنا خلاص رجعت في البيع مع أنه سلم الفلوس سلم المال وهو سلمه السلعة مثلا أو سلمه الأوراق المطلوبة. فهذه الحالة ما يحقش للمشتري ممكن يقول له ايه لا ده انا اديتك الفلوس واحنا البيعه تمت انتهينا سلمت خلاص. لا ما دام احنا لسه في مجلس العقد من حق كل واحد فينا انه يرجع الا في حاله واحده بس. الحاله الواحده دي ان قبل ما نقعد
نقول
هنسقط خيار المجلس. مفيش حاجه اسمها خيار المجلس.
طب هذا شيخنا يدعونا الى ان نفهم معنى انقضاء مجلس العقد اصلا.
ايوه صحيح.
يعني متى ينقضي مجلس العقد؟ يعني اثنين قاعدين مع بعض في الشغل مثلا. فهما بيجلسوا بعض من الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا.
نعم.
هل هذا كله مجلس عقد؟ ولا المقصود بمجلس العقد هو يعني انتهى مجلس العقد الالتفات عن موضوع العقد.
نعم.
يعني بماذا ينقضي مجلس العقد؟ متى أقول والله إحنا لا مجلس العقد انتهى؟
نعم بارك الله فيك. طبعا يوضح لنا ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هنا الأصل في هذا المقام إنه هو بيتحدثوا في مجلس العقد عن البيع والشراء والسلعة. هنا قال ما لم يتفرقا أي ما يحدث بينهما تفرق بالأبدان عن وانتهى من حيث العقد وتفرق عن مسألة العقد. هنا التفرق ينبغي أن يكون بحسب العرف. لأن ما نقدرش نقول التفرق ينضبط في كل صورة من صور العقد. بحسب العرف إزاي؟ يعني مثلا معلوم أن لو واحد مثلا في أثناء مجلس العقد حسس أن التاني هيرجع قالوا طب بعد إذنك بس مثلا أروح أجيب حاجة وأجيلك وقام قايم ومشي وادعى تفرق الايه انه تفرق. لا هو ما تفرقوش.
هنا نعود الى العرف.
نعود الى العرف ان الاصل احنا لسه في مجلس العقد ومن حق كل واحد فينا انه يرجع وانت انصرفت بصوره غير طبيعيه. انما الانصراف الطبيعي سواء كان انصراف بالابدان
او بالحديث
او بالحديث ان الموضوع انتهى والبيعه تمت وانتهينا.
طيب شفنا مع تطور صور العقود في الازمنه المعاصره.
نعم.
اكثر البيوع لا يلتقي فيها العاقدان اصلا.
نعم.
يعني التعامل عن طريق برامج التسويق وما أكثرها أنا لا أحب أن أسمي غالبا ما يتم العقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
نعم.
يعني كيف نضبط خيار المجلس في عقد لم يجتمع أصلا فيه العاقدان؟ يعني أنا عبر وسيلة من وسائل التواصل رأيت صورة سلعة.
نعم.
فقلت أشتريها.
نعم.
قال لي طب حول لي المبلغ. فقبل أن يتسلم السلعة هل له أن يطالبه بالمال مرة ثانية بدعوى أن البيعة لم تتم بعد؟ ولا يقول لا ما دمت حولت المال إذن البيعة انتهت.
نعم بارك الله فيك. هنا عندنا في بالنسبة لمسألة المجالس مع التطور التقني أصبح في حاجة اسمه ما نقولش ما فيش مجلس. هو في مجلس بس المجلس بتختلف صورته.
نعم.
فهنا أصبح أثناء العقد حتى لو ما كانوش موجودين بالبدن في مجلس واحد، لكن موجودين في نفس الوقت أثناء إبرام العقد مثلا على صفحة التواصل كما ذكرت. يبقى الاثنين موجودين في نفس الوقت، فعندئذ بتتم الضوابط والشروط والانتهاء عرفا، خلاص انتهيت وافقت ننتهي بحيث ان احنا ندفع الإشكالية. اذا تم على هذا الوضع وهو خلاص انا سأرسل اليك، اصبح موصوف الثاني، لان هنا لازم السلعه تكون موصوفه في الذمه او يكون يعني وصف يغني عن الرؤيه. فهنا تمت البيعه، تمت خلاص ادفع لك المبلغ، هنا التفرق، هنا خلاص حدث
تفرق اتفاق.
كل انتهينا يبقى انتهى خلاص. يبقى في هذه الحاله اصبح بهذا بدام اتفقنا وانت وافقت وانا وافقت وانتهينا وارسلت اليك زي ما تقول بالمبلغ، هنا تم التفرق.
تم التفرق. طيب اذا شيخنا نؤكد على أن هذا النوع من أنواع الخيار فيما يتعلق بالعاقد أو العاقدان، فيما يتعلق بالعاقدان وحق كل منهما في الرجوع في العقد، هذا الحق لا يستطيع أحد أن يدعي عدم وجوده إلا إذا اشترط قبل العقد أنه لا خيار للمجلس.
نعم.
ولكن هو حق للعقد ما دام جلسوا.
نعم.
يبقى هذا حق للعقد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يبقى كل بائع وكل مشتري إذا جلس مجلس عقد فلكل واحد منهما الحق في أن يلغي صفقة البيع أو يلغي عقد البيع ما دام أنه في مجلس العقد ولم يتفرق. طيب شيخنا أسأل سؤال، هل إذا تحول العاقدان من سلعة إلى سلعة أخرى؟
نعم.
يعني أنا ذهبت مثلا إلى تاجر أشتري منه سيارة ودراجة وعجلة بخاري، فأتممنا صفقة السيارة وانتقلنا للحديث عن العجلة البخارية ثم انتقلنا إلى الدراجة، فاختلفنا في إتمام العقد عند الدراجة.
نعم.
هو مجلس عقد واحد ولكن تعددت سلعه، هل يحق لي أن أقول والله ما دمت لم نتفق على هذه السلعة سأترك لك كل السلع وأنا في مجلس العقد ويحق لي الرجوع، ولا الالتفات عن السلعة الواحدة يعتبر إنهاء لمجلس العقد المتعلق بها؟
نعم بارك الله فيك. هنا أيضا ينظر إلى مسألة هل العقد مبرم على الثلاث سلع مع بعضهم البعض، يعني في ربط ما بينهما أثناء الشراء. أنا جاي أشتري منك الأثاثة دي عشان تكرمني مثلا، كذا نوع من السلع بحيث أن يحدث نوع من الإكرام. فهنا ينظر إذا كان موضوع العقد واحد مع اختلاف السلع فعندئذ بيعتبر أنه لسه المجلس موجود.
نعم.
ما فيش تفرق.
إذن هنا ينظر إلى السلع المعقود عليه.
نعم.
هل هي ذات صلة، يعني الاتفاق ما زال ساريا بشروطه.
نعم.
ولا أنهي عقد وأتي بعقد جديد، يعني التحول من عقد إلى عقد آخر حتى ولو كان المتعاقدا نفس الشخصين يعتبر تفرق إذا.
نعم.
تم العقد
يعتبر تفرق إذا تم العقد وتمت الموافقة وانتهت
بارك الله
وتم التسليم.
إذا شيخنا هذا هو النوع الأول من أنواع الخيار الذي يتعلق بالبيع وخيار المجلس.
نعم. مثلا أنا أريد أن أنبه إلى مسألة أن هو يراعى أيضا في هذا الناحية التفرق العرفي. يعني بمسألة إيه؟ يعني لو كان عرفا لا يتم التفرق إلا بالبدن فهنا لابد أن يكون التفرق بالبدن عشان نعتبر السلعة دي. يعني مثلا في الأشياء البسيطة، مش السلع الكبيرة أو مع عدم وجود التقنية، الأشياء البسيطة، واحد واقف بيشتري سلعة من محل واداله الفلوس وأخذ السلعة، بس هو لسه واقف فين؟
في المحل،
في نفس المكان. هنا ما نقول شيء، حتى مثلا هو بيشتري شيء آخر لكن هو لسه ما تفرقوش تفرق حقيقي، فعندئذ من حقه الرجوع، حق كل واحد فيهم أنه يرجع إن لم يتفرق تفرقا حقيقيا. ماشي الحال. لكن إذا السلع اللي بيطول فيها الحديث ويطول فيها الكلام والأخذ والرد انتهى من سلعة وانتهينا وتفرقنا منها تماما وبدأنا نتفاوض على أشياء أخرى ولها مجالات أخرى، فعندئذ واضح من السياق ومن العرف إن الصورة الأولية انتهت بكل تفاصيلها.
نعم.
ما عادش فيها أي نوع من الإشكاليات، ونتيجة الإطالة في العقد الثاني هنضطر إن إحنا افترضنا إن إحنا لسه نتواجد مع بعض. لكن الأصل هو تفرق الأبدان عشان هذا المقام، الأصل في التفرق هو تفرق الأبدان. قد يستغنى عنه أحيانا على حسب العرف نتيجة للظروف الملابسة، لكن لو ما في ظروف ملابسة يبقى الأصل تفرق الأبدان.
بارك الله فيك. من أهم أنواع الخيار أيضا شيخنا في البيع هو ما يسمى بخيار الشرط.
نعم.
وفيما أعتقد أنا أن هذا من أخطر أنواع الخيار التي يتحدث عنها في البيوع.
نعم.
لماذا؟ لأنه حينما نقول خيار الشرط فواضح من التسمية أنه شرط يدخله أحد المتعاقدين على عقد البيع.
نعم.
يعني عقد البيع عقد ذات صفة وهيئة وأحكام، يأتي أحد المتعاقدين ليدخل شرطا حديثا إلى هذا العقد.
نعم.
اعتبر الفقهاء خيار الشرط أحد أنواع الخيار، فهل للشرط الذي يدخله العاقدان في عقد البيع يعني صفة محددة هي التي أجازها الشرع، أم أن خيار الشرط مفتوح يجوز لأي عاقد أن يعرض من الشروط ما يبدو له ما دام أنه يحدد هذا قبل اتفاق في العقد البيع؟
نعم، بارك الله فيك. طبعا عندنا ضابط في مسألة الشروط عموما، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
نعم.
فنحن في الشروط منضبطون بالشرع، هذا أول شيء. شيء ثاني، لا يصح أن يكون الشرط اللي أنا أحطه يتنافى مع مقصود العقد، لأن عندي العقد ده له مقصد. فأحيانا لو أنا وضعت شرط يتنافى مع مقصود العقد يبقى الشرط هنا فاسد. مثلا أنا بشتري من حضرتك سيارة، ففي هذه الحالة لو قلت لك أنا أشتري منك السيارة دي، بس أنا هدي لنفسي فرصة للخيار لمدة 5 سنوات.
نعم.
طب ده مقصود العقد ان انت
يتمي إن انا استفيد من
ما انت تاخد المال تبيعه، ما يبقاش السلعة معلقة هذه الفترة الطويلة. فهذا مدة تتنافى مع مقصود العقد.
طيب شيخنا، هذه المسألة تحتاج الى مزيد بيان، اذا لان يكون بعد الفاصل حتى ان نستطيع ان نفرد الحديث لها
ان شاء الله
تعالى. احبتي الكرام، يعني الى ان نلتقي بعد فاصل قصير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. أيها الأحبة الكرام، عدنا بفضل الله سبحانه وتعالى لنواصل الحديث عن الخيار في عقود البيع. شيخنا، كنا قبل الفاصل نتحدث عن ثاني أنواع الخيار في عقود البيع، ألا هو خيار الشرط. حينما يتعاقد المتعاقدان فيبرز أحدهما شرطا، هذا الشرط يتضمن أن يكون له الحق في الرجوع في البيع خلال مدة معينة، سواء كان العاقد الذي يشتري أو البائع، يعني سواء كان المشتري أو البائع. يقول للطرف الآخر: أشتري منك السلعة المحددة على أن يكون لي الخيار 3 أيام أو 4 أيام أو أسبوع أو أكثر أو أقل، إما أن أمضي البيع أو لا أمضي البيع. هنا نقطتين شيخنا: مدى جواز هذا الشرط وإلزامه؟ النقطة الثانية، هل يتعلق عدم المضي في البيع بعيب، ولا يجوز له أن يرجع سواء وجد عيب أنه لم يجد؟
نعم، بارك الله فيك. طبعا خيار الشرط هو بيعطي لنفسه الحق في الرجوع سواء وجد العيب أو لم يوجد العيب.
هذه فسحة للتفكير.
العيب ده موضوع تاني له خيار من مفرده،
سيأتي الحديث عنه.
لكن هو الأصل أنه بيدي لنفسه فرصة كأنه متردد هل يكمل البيع أم لا. فبيعطي لنفسه فرصة، والسلعة بحوزته أنه هو عنده فترة محددة بيعطيها لنفسه، سواء كان البائع أو المشتري. ممكن الخيار ده الشرط ده يكون من البائع بس، والمشتري ما أعطاش لنفسه، يعني قال له البائع قال له في خلال فترة محددة من حق الرجوع، والمشتري لم يشترط هذا. وممكن يكون المشتري هو اللي اشترط والبائع لم يشتري، لم يشترط، وممكن الاثنين اشترط. فهنا الحكم متعلق على حسب الشرط.
طب شيخنا، إذا اشترط تعويضا في هذه الحالة،
نعم،
هو إذا رددت البيع لمجرد أنك لا تحتاج، وجدت أنك لا تحتاج، تعطيني تعويض.
نعم.
كشرط جزائي أو بغض النظر عن شرط جزائي، تعويض استخدام.
نعم.
يعني أعطيتك سيارة واشترطت الخيار لمدة أسبوع.
نعم.
فقلت لك إذا بدأ لك أنك لا تحتاجها ستدفع إيجار لهذه السيارة،
نعم،
1000 جنيه عن هذا الأسبوع.
نعم.
بشرط أنك تعيدها على حالتها كما لا يخفى.
نعم.
فهل هذا المال الذي وضع كتعويض للذي يعني ردت عليه السلعة.
نعم.
هل هذا منافي لعقد البيع ولا جائز؟
لا طبعا هذا من باب الشرط الجزائي إذا كان الرد مطلق الاختيار مش بسبب العيب. مش بسبب عيب. إذا كان هو أنا مختار بدي نفس فرصة أن أنا أفكر فهو قال طب عندي شرط جزائي في, في, في المقام في الرجوع. إذا كان إذا تم مثلا البيع بعد الشرط الجزائي بعد الفترة الرجوع بعد انتهاء المدة بعد الخيار هيبقى مبلغ كذا في أثناء المدة مبلغ كذا أبسط.
هذا المبلغ جائز؟
جائز لأن عموم الشرط الجزائي جائز لدفع الفوضى بشريطة ألا يكون مبالغا فيه.
شريطة ألا يكون مبالغ فيه.
مبالغ فيه.
بقدر
حدوث الضرر أو الاستخدام. ولذلك بيرجع فيه عند الاختلاف الى اهل الخبره واهل الفهم لان يعني مثلا يعني دي جرنا المساله الحديث عموما عن حكم الشرط الجزائي
سياتي الحديث عن الشرط الجزائي انا اتكلم هنا شيخنا عن انني عقدت عقد بيع واعطيته الحق في الخيار خيار
نعم.
مده يعني لك اسبوع لك ثلاثه ايام لك
نعم.
شهر
نعم.
ولكنني مع اعطائي لهذا الحق طلبت تعويضا عندما ترد الي السلعه بغير عيب
نعم.
يعني هذه السلعة لم تجد فيها عيبا ثم بدا لك أنك لا تحتاج قال الله طيب أنت عطلتني من استخدام هذه السلعة يا شيخ أسبوع
نعم.
شهر يومين ثلاثة
نعم.
فأنا أستحق تعويض
نعم.
هذا التعويض لا هو أجرة ولا هو شرط جزاء
نعم.
لأن أنا لي الحق في أن أعيد السلعة
نعم.
فما مدى مشروعية هذا المال هو هذا ما أتحدث عنه
ماشي هذين الصورتين الصورة الصورة إن هو يكون عند الاتفاق على الشرط على مدة الخيار خيار الشرط
وضع هذا
وضع هذا لكن لو ما وضعهوش أثناء هذا لا يحل له
لا يحل له
يعني مثلا أنا قلت له قدامي فرصة أسبوع أرجع في السلع جيت أرجعها أم أي الكلام اللي حضرتك قلته ده لا في الحالة دي أنت أخذتها مني ورجع لا ليس من حقك لأن المسلمين عنده شروطهم وأنا أعطيت لنفسي فرصة في الرجوع لمدة أسبوع فمن المفروض أن احنا نرجع
طيب حينما يستمع إلينا يعني إخواننا الشافعية من الأزاهرة المباركين يقول والله طيب خيار الشرط الإمام الشافعي رحمه الله أتباع الإمام
نعم
قالوا أن خيار الشرط لا يتعدى ثلاثة أيام
نعم.
أجازه بعضهم في أكثر يعني أننا أجعل الشرط ثلاثة أيام
نعم.
وهنا ملاحظة أن بعض الفقهاء شيخنا جعل خيار الشرط ملزم في العقد
نعم.
فحددوا بمدة يعني وإن لم نتفق على الشرط فلي مدة الخيار ثلاثة أيام
نعم.
دعنا الأول يعني نطرح هذه المسألة هل خيار الشرط مرتبط بالعقد ولا مرتبط باشتراط المتعاقدين له
نعم.
هذه مسألة المسألة الثانية مدة هذا الخيار
نعم بارك الله فيك طبعا هو مرتبط باشتراط الذي يضعه المتعاقدين لأن هو إذا لم يضع أحد العاقدين أو يضع العاقدان أو أحدهما شرطا فعندئذ كأنه غير موجود مادام حطوش شرط إن إحنا نرجع في فترة كذا هو لا يتواجد إلا إذا اشترطوه في مجلس العقد
بارك الله فيك
بخلاف خيار المجلس
خيار المجلس موجود مع العقد
خيار المجلس هو الأصل موجود مع العقد ولا يسقط إلا بالتفرق كما أشرنا والأصل تفرق الأبدان
نعم.
وعند الاختلاف تفرق الأبدان
نعم.
طيب في صور مختلفة يبقى التفرق العرفي يحسب بحسبه هكذا طيب نرجع لمسألة التفرق اللي هو الشرط خيار الشرط إذا اشترطوه يقع طب ما اشترطوش لا يقع هل له مدة محددة أنا أحب هنا أن أنا طبعا أبين وجهة أئمتنا من الشافعية وأنا مذهب الشافعي له في قلبي وقع أول
وأنا كذلك
مذاهب يعني درستها له وجهة معتبرة لما قال ثلاثة أيام ليه قال ثلاثة أيام قال ثلاثة أيام لأن الأصل لا ينفعش أحط شرط يتنافى مع مقصود العقد فقال لك إذن لو طالت
كلمة المدة مقصود العقد لعلها تكون مهمة على بعض الناس مقصود العقد معناه إن أنا اشتريت السلعة من أجل أن يتملك المشتري السلعة ويتملك البائع الثمن
نعم
فأنت تسيب المدة مفتوحة الرجل يأخذ المال ده يعمل بإيه
أيوة صحيح
يعني مطلوب منه يعينه لعلك ترد السلعة ولا يستطيع أن ينتفع بالمال وفي نفس الوقت أنت لا تستطيع أن تنتفع يعني هناك تعليق هذا مضاد لمقصود عقد البيع
نعم.
فلذلك اليوم الشافعي حط مدة محددة ثلاثة أيام
نعم.
يعني أنت بعت السلعة وأخذت المال واشترطت خيار الشرط عين المال ثلاث أيام بعد الثلاث أيام تصرف فيه وهذا ما كلمة مقصود
نعم. بارك الله مقصود عقد التملك ده اللي يتملك السلعة ده يتملك المال بارك الله فيه فإذا لو طلت الفترة يبقى زي ما تفضلت مش ده له عارف يتصرف في السلع ولا عارف يتصرف في الماء. فقال لك اذا نحط فتره قصيره, فاعتبر القصير عرفا. هنا الراجح في المساله طبعا ما عندناش نص واضح على تحديد المده, لكن بتختلف من سلعه الى اخرى. ولذلك احنا عندنا قاعده عامه في المعادله معروف عرفا كالمجرود شرطا. فعندئذ بتختلف انواع الانتظار والطول من القصر على حسب نوع السلعه المتعارضه.
بارك الله فيك. على حسب نوع السلعة, هذا مهم أيضا. يعني هناك سلعة يظهر احتياجي لها من عدمه خلال ساعات, وهناك سلعة يظهر هذا الأمر لي خلال أيام. ثم في النهاية متى يعني اتفق العاقدة على مدة لا تضر بأحدهما فهذا الشرط ملزم. يعني أنا كمشتري أو كبائع رأيت أنني أستطيع أن أنتظر 3 أيام 4 أيام أسبوع, وهذه الفترة لا تضرني أو يعني لا تحدث لي ضرر, خلاص يكون العقد ملزم. طيب نظرا لضيق الوقت شيخنا, عندنا نوعين آخرين من أنواع الخيار يعني المشهورين اللي بتحدث فيهم الفقهاء. خيار آخر يسمى خيار العيب. ولعل هذا النوع من أنواع الخيار من أحوج الأنواع التي نحتاج الحديث عنها, خيار العيب. حينما يشتري الرجل سلعة ثم يظهر له عيب فيها, فهو بين أمرين, إما أن يرد السلعة بالعيب الذي ظهر, ويكون قد اشترط رد السلعة إذا ظهر له عيب غير واضح لم ينص عليه في العقد, أو يكون لم يشترط. احنا بنتحدث هنا عن جواز وضع خيار العيب. قل والله أنا هذه السلعة إذا ظهر عيب فيها غير الذي ذكرت أو عيب لم يكن ظاهر عند تحديد العقد يجوز لي أن أردها لك. ما هي المدة التي يجوز له فعل ذلك فيها شيء؟
بارك الله فيك. طبعا بالنسبة لخيار العيب أولا هو يثبت الرد بالعيب سواء اشترطا أم لم يشترطا في مجلس العقد, ده أول شيء. شيء ثاني, نصيحة إلى كل من يتعامل بالبيع والشراء, ان مساله ان الانسان اذا باع شيء وفي عيب واخفاه على المشتري فهو وقع في اسم عظيم.
سنتقل للتدليس يا شيخنا. بعد عن التدليس كمان.
صحيح. يعني التدليس فرع عن خيار العيب. يعني عندك اصل من غش فليس منه,
سبحان الله,
هذا نوع من الغش. فالغش عموما خطر عظيم ينبغي الانسان ان يراعيه. ويمر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم, فان صدق وبينا بورك له ما في بيعهما. فمن أراد طلب البركة عليه أن يوضح الأمور, لأن المسألة دي في العيب تحتاج إلى مزيد بيان أو موعظة على الأصح, لأن بعض الناس ياما في الأشياء اللي هي الحديثة مثل الجوالات والكمبيوترات وما إلى غير ذلك بيحدث نوع من الغش والتدليس والتفنن في إخفاء العيوب.
هذا أمر خطير جدا
مع جهل المشتري.
يتفنن في إخفاء العيب. يعني يشتري جوال, هذا الجوال لم يفتح هو مفتوح, يشتري سيارة, هذه السيارة سليمة لم تصطدم وهي مصطدمة. هناك تفنن في إخفاء العيب. بل شيخنا أستطيع أن أقول لك ونصح بخبرة في هذا المجال الحقيقة, أن بعض الصناع يعني العمال اللي بيعملوا بهذه المهن كلما زادت قدرته على التدليس كلما غلى ثمنه. يعني صنايع الذي يستطيع أن يخفي العيب إلى درجة لا يعرف أحد, هذا يسمى رقم واحد, صنايع رقم واحد. لا يستطيع أحد أن يظهر عيبا أخفاه. فكلما زادت قدرة الصانع أو الذي يعني يخفي العيب كما يقولون أو يصلح السلعة, كلما زادت قدرته على إخفاء العيب عن أعين الناس كلما زاد ثمنه لتخرج السلعة لتباع مرة ثانية على أنها سلعة جديدة. كارثة بكل المقاييس. من الناحية الشرعية ومن ناحية العقود, وفيها محق للبركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وخان محقت بركة بيعهما. أين نحن شيخنا من بارك الله فيكم من السلف الذي باع أحدهم جارية فقال تمخطت دما, يوما من الأيام أنزل الدم من منخارها. إمام أبي حنيفة مما يروى عنه أنه كان له محل يباع فيه الثوب, وكان عنده ثوب فيه نقرة أو كذا, فأتى إلى محله أو دكانه فوجد الثوب قد بيع, فقال الغلام أين الثوب؟ فقال بعته لرجل. فظل يبحث طوال يوم عن الرجل، وقال يا هذا إما أن ترد علي سلعتي وتأخذ مالك، أو خذ ما شئت ورد علي السلعة.
نعم.
هذه النزاهة والشفافية في العقود
نعم.
أصبحت الآن غير موجودة بالمرة شيخ يعني
نعم.
إلا من رحم. وصدق رسول الله، يعني الصحابة رضي الله عليهم لما قالوا أو التابعين كنا نبايع فلانا وفلانا وصرنا اليوم يعني في عهد متأخر لا ندري من نبايع، وهذه نعم. الأجيال الأولى.
نعم صحيح.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. وده في كمان اعتداء على حق الأخوة ومعالجة هذه كل هذه المسألة عند كل من يتعامل بها الشراء، مسألة الاستعداد ليوم الحساب. أنت ستسأل بين يدي الله عز وجل، فعلى قدر الاستعداد للقاء الله على قدر الإنسان هيراعي هذه المسألة. مسألة العيب بقى مرة أخرى، لما بنقول العيب نقصد به العيب الذي يؤثر على ثمن السلعة،
على القيمة لها،
على قيمة السلعة. في هذا المقام في عيب يؤثر على ذات السلعة نفسها فيبطل العقد من أساسه، وفي عيب كمالي يؤثر على سعر السلعة. يعني مثلا واحد باع لواحد بهيمة مريضة وأخفى عنه المرض، والمرض أيودي بحياته،
هذا عقد يفسخ،
فهذا يفسخ مرة واحدة لأنه يؤثر على ذات البيع نفسه. في هذا المقام الكمالات هو كل عيب يؤدي إلى نقص السلعة، ثمن السلعة. لو هو مش موجود السلعة سعرها يبقى عالي، طيب لو هو موجود سعرها
أقل
يبقى أقل. فهذا اسمه عيب ينبغي تبيينه وتوضيحه أثناء البيع والشراء. في هذا المقام.
طيب شيخنا، إذا نص على العيب في العقد، يعني أنت
نعم.
رجل أتى يشتري سيارة من رجل قال له السيارة دي عيب وهكذا فقبل
نعم.
قبل بالعيب، وبعد ما أخذ السيارة يوم واثنين وثلاثة بدا له أن هذا العيب الذي أخبره به البائع قد يجعله يتردد في مسألة البيع والشراء.
نعم.
هل يستطيع أن يرد السلعة بعيب ذكر له قبل استلامها؟
نعم.
ولا العيب الذي يرد السلعة هو العيب الذي أخفي فقط؟
نعم، هو طبعا العيب الذي يرد به السلعة هو العيب الذي لم يعرفه المشتري أثناء الشراء. أما إذا علم به أثناء الشراء وظهر له أثناء الشراء أو أخبره البائع أثناء الشراء وهو اشتراه على ذلك، فهذا معناه أنه قبل به قبل به هكذا. فلما يجي يرجع به بقى عندنا مقامين لازم برضو نشير إليه.
نعم.
مقام إلزام ما نقدرش نلزم البائع أنه يرجع السلعة. مقام فضل، من أقال مسلما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. فعندئذ مقام الفضل أنه يستحب لما يلاقي حد نادم عموما أنه يرجع، لكن إلزام ما نقدرش نلزمه أنه كان عارف بالعيب.
إذن شيخنا، حينما يشترط المشتري على البائع رد السلعة إذا وجد بها عيب لم يذكر له فهذا حق له.
نعم.
يجوز أن يرد السلعة إذا ظهر له عيب، سواء كان هذا العيب يذهب بها وهذا حق في فسخ العقد.
نعم.
أو إذا ظهر له عيب يقلل من ثمنها ومن قيمتها، يجوز له أن يرجع عليه،
وسواء اشترطوا أو لم يشترطوا.
وسواء يعني اشترطوا أو لم يشترطوا. بارك الله فيكم. طيب هنا شيخنا، هل يكون للمشتري حق الرجوع في العقد أم المطالبة بالفرق؟
نعم.
الذي يسمونه الأرش الفرق بين السلعة سليمة
نعم.
والسلعة بالعيب.
نعم. هو طبعا العيب لما بيظهر بيعطي المشتري الخيار، هو مخير بين أشياء، بين أنه هو يفسخ العقد بالكلية وعايزة سليمة من حقه.
نعم.
هذا حق أصيل له فقول له لا خد وهات الفلوس تاني. أو من حق أنه يرضى بإمضاء البيع وأنه يأخذ الإيه؟
الفرق
أو يعفو كما يشاء. فعندئذ هذا له
بخير. وقضية الفروق تعود إلى الأعراف،
تعود إلى
كل عرف.
نعم.
يقدر أهل الخبرة.
وهنا برضو في مسألة، لما كل واحد بيخدع كشيء بشيء يذكر، يعني بيخدع في البيوع. رجل اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال إذا شرط فقل لا خلاف. يعني طبعا مش هتقول دلوقتي لا خلاف، تقول إيه؟ لا خداع، لا غش. لو ظهر يعني بحس إنه هو كأنه
اشترط الناس، هذا نوع من أنواع الشرط، ولو دليل مشروعية خير الشرط.
ودليل مشروعية خير الشرط
هو دليل مشروعية خير الشرط. عندنا شيخنا النوع الأخير من أنواع التدليس تحدث عنها، وهو خيار التدليس.
نعم.
خيار التدليس وهو فرع عن خيار العيب.
نعم.
إلا أنه نص عليه لخطره.
نعم.
كنا نتحدث في خيار العيب عن عيب ربما علمه المشتري أو لم يعلمه.
نعم.
نحن هنا نتحدث عن عيب يعلمه البائع.
نعم.
وهو يتعمد أن يخفي هذا العيب عن غيره.
نعم.
لا شك أن الحديث عنه كسابقه، ولكن هنا الإثم أعظم.
والإشكالية أكبر. لذا كان حق المشتري في رد السلعة أعظم حينما يظهر له أن هذه السلعة بها عيب، دلسه البائع يحق له أن يفسخ العقد أو أن يرجع عليه بالفرق كما سبق وأشار. أهم ما ينبغي أن نذكر شيخنا في الدقائق المتبقية خطورة التدليس في العقود. خطورة التدليس في العقود، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول من غش فليس منا، أو من غشنا فليس منا، ليس التعامل بين المسلمين بالغش والخداع والتدليس. أود أن أسأل شيخنا عن مسألة لعلها من أخطر المسائل تتعلق بالتدليس. بعض الناس، أنا عندي سلعة أعلم عيبها، فيأتيني مشتري يقول والله هذه السلعة بكم تبيع؟ أقول والله أبيعها بكذا. فيقول طيب هي كويسة ولا إيه؟ أقول شوف، لسيما هذا منتشر جدا في بيع السيارات، لسيما في مصات المستعملة، رجل يذهب إلى السوق يشتري سيارة من تاجر ماهر يعلم كل عيب في السلعة الأمام، فقال والله يقول لي عيوبها، يقول أخي اشتري بنظرك. وأظن أنه بهذا قد تحلل من إيه؟ من أن يذكر العيوب. اشتري بنظرك. وطبعا قطعا في مصر لا خيار لا خيار في 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 هذه السلع، لأن هذه السلع متعرضة للحوادث وكذا، وهذا مخالف شرعا، ولكن أتحدث عن هذا الأمر. هل يشترط على البائع ذكر العيب إذا علمه؟ ولا مجرد أن يقول والله أنت صاحب خبرة اشتري بنظرك أو هات اللي يشوف لك أو كده، يعفيه من ذكر العيب؟
طبعا بارك الله فيك، طالما أنه يعلم العيوب الموجودة فيها يجب عليه أن يخبره بها، لأنه إذا لم يخبره نوع من الغش، هو كأنه يريد ده عين التدليس الذي نتحدث عنه، هو يريد عين شيء في السلع خمس عيوب، فأقول له شوف انت جاهز التاني طلع ثلاثة ويسيب اثنين فالدنيا تمشي، لكن فهذا نوع من التدليس. ثانيا أخطر ما في التدليس ده أنه نوع من أكل أموال الناس بالباطل، أكل الأموال بالباطل، لأن هو لو علم العيوب لن يأخذ، فهو يأخذها بهذه الجزئية فهكذا. وأحب برضو أن أشير إلى مسألة في مسألة
انتهى الوقت شيخنا، بارك الله فيكم. تمام بارك
طيب
بارك.
ممكن نبقى متى يحق للبائع تبقى
إن شاء الله سنتحدث عن أنواع العيوب بالعيب. إن شاء الله أنواع العيوب ونستحدث عن الرد بالعيب في الحلقة القادمة إن شاء الله. نتحدث عن العيوب التي يعني يرد بها والعيوب التي يأخذ فرق بها إن شاء الله تعالى، هذا في الحلقة القادمة. نشكر لكم شيخنا بارك الله فيكم هذا البيان، وأسأل الله تعالى أن ينفع بكم أينما حللتم ونزلتم. أيها الأحبة الكرام، تحدثنا عن الخيار في عقود البيع، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى لنتحدث عن العيوب في السلع، أو العيوب التي تنقص القيمة في السلع. فإلى أن نلتقي في هذا الموعد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.